بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 45 من دروسنا في حاشية تحفة المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا الكلام عن صفات المعاني، وشرحنا الصفة الأولى من صفات المعاني وهي صفة القدرة، وذكرنا أن صفات المعاني يراعى فيها 7 مطالب. يقال في كل صفة من صفات المعاني إنها صفة أزلية موجودة واحدة زائدة قائمة بذاته تعالى متعلقة بكذا وكذا، إلا صفة الحياة فلا تعلق لها. إذن الآن سنذكر صفة الإرادة. نعم.
ثانيا الإرادة.
نعم.
قوله إرادة معطوف على الوجود بحذف حرف العطف،
فواجب له الوجود والقدم، ثم قال وقدرة وإرادة. طيب أين الواو؟ في النظم ما في واو. وقدرة إرادة، قال الواو هنا مقدرة، إرادة اسم معطوف على ماذا؟ ليس على القدرة، وإنما معطوف على صفة الوجود في النظم، فواجب له الوجود وواجب له إرادة.
أي وواجب له إرادة ويرادفها المشيئة.
الإرادة والمشيئة في حق الله تعالى بمعنى واحد، أراد الله شاء الله بمعنى واحد.
تعريف الإرادة.
نعم.
وهي لغة مطلق القصد، وعرفا صفة قديمة زائدة على الذات قائمة بها.
إذن هي صفة أزلية قائمة بذاته تعالى زائدة واحدة، ذكرناها سابقا أن جميع صفات المعاني واحدة لا تعدد فيها، فليس لله إرادتان، وليس لله قدرتان، وليس لله علمان، بل قدرة واحدة يخلق بها كل شيء، إرادة واحدة يخصص بها كل شيء، علم واحد يكشف به كل شيء. ثم هذه الصفات، صفات المعاني، صفات وجودية ليست كالصفات السلبية. الصفات السلبية صفات عدمية، أما الصفات المعاني، صفات المعاني هي صفات وجودية، يعني في صفة موجودة اسم قدرة، في صفة موجودة اسم إرادة، وهكذا. ثم قال زائدة، هو جميع صفات المعاني زائدة. شو يعني زائدة؟ أي أن مدلول هذه الكلمة وهذه الصفة غير مدلول الذات. في عنا شيء موجود اسمه ذات، وفي عنا شيء اسمه قدرة، شيء اسمه إرادة، شيء اسمه علم. هذا الإرادة ليست عين الذات، القدرة ليست عين الذات، وإنما هي شيء زائد على الذات. لكن يا ترى مع كونها زائدة على الذات، هل هي منفكة عن الذات؟ عن الذات؟ الجواب لا، وإنما هي زائدة على الذات، أي أن مدلول هذه الصفة غير مدلول الذات، لكن مع كونها زائدة هي قائمة بالذات. مع كونها زائدة هي قائمة بالذات، لا تنفك عنها أبدا.
تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه.
إذن الإرادة لها وظيفة كما أن القدرة لها وظيفة. وظيفة القدرة ما هي؟ الإيجاد والإعدام. وظيفة العلم الكشف. وظيفة الكلام الدلالة. طيب ما وظيفة الإرادة؟ أنها تخصص الممكن. ما معنى تخصص؟ أي تحدد الممكن بما سيكون عليه من صفات ومقادير وجهات وأزمنة وأمكنة وغير ذلك. إذن تحدد الممكن بما سيكون عليه، لذلك قال تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه. يعني أنت الآن يمكن أن توجد في الزمان الماضي أو الحاضر أو المستقبل. طيب القدرة صالحة لإيجادك في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل، ما الذي رجح الزمان الحاضر على الماضي والمستقبل؟ الإرادة. طيب أنت الآن يمكن أن تكون أطول أو أقصر، طيب القدرة صالحة لكل هذه الاحتمالات، ما الذي رجح هذا الشيء الذي أنت عليه الآن؟ هو صفة الإرادة. ماذا يسمى هذا التحديد؟ يسمى تخصيصا. إذن الإرادة وظيفتها أنها تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه، مو بكل، ببعض ما يجوز عليه. يعني أنت الآن يجوز أن تكون موجودا أو معدوما، الإرادة تحدد إما الوجود أو العدم، مو اثنين سواء. أنت يجوز عليك أن تكون يعني أطول أو أقصر، مو اثنين سواء. لذا شو قال هنا؟ تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه، تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه. نعم.
وهو الممكنات المتقابلات الستة.
الممكنات المتقابلات الستة ما هي؟
المنظومة في قول بعضهم الممكنات المتقابلات وجودنا والعدم الصفات.
وجودنا والعدم هي واحد، الصفات اثنين، أزمنة أمكنة جهات كذا المقادير روى الثقات هي ستة. إذن الإرادة تخصصك إما بالوجود وإما بالعدم هي واحد، وكذلك الصفات طويل أو قصير، عالم أو جاهل، قادر أو عاجز، أبيض أو كذا، إذن تخصصك أيضا بصفاتك، تحدد الصفات التي ستكون عليها، وكذلك تحدد زمانا من الأزمنة ومكانا من الأمكنة وجهة من الجهات ومقدارا من هذه المقادير.
أزمنة أمكنة جهات كذا المقادير روى الثقات.
نعم.
ومعنى كونها متقابلات أنها متنافيات، فالوجود يقابل العدم وبالعكس،
يعني لا يجتمعان الوجود والعدم، فلذلك الإرادة تخصص إما بالوجود أو بالعدم.
وبعض الصفات يقابل بعضا، فكونه أبيض مثلا يقابل كونه أسود، وهذا قسم ثان.
نعم.
وبعض الأزمنة يقابل بعضا، فكونه في زمن الطوفان مثلا يقابل كونه في زمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا قسم ثالث. وبعض الأمكنة يقابل بعضا، فكونه في مكان كذا في مصر يقابل كونه في مكان غيره كبولاق.
بولاق اسم مكان في مصر. نعم.
وهذا قسم رابع. وبعض الجهات يقابل بعضا، فكونه في جهة المشرق يقابل كونه في جهة المغرب، وهذا قسم خامس. وبعض المقادير يقابل بعضا، فكونه طويلا مثلا يقابل كونه قصيرا، وهذا قسم سادس. وفي قولنا قديمة رد على الكرامية.
الإرادة صفة أزلية قديمة لا بداية لها. نعم.
حيث قالوا بأنها صفة حادثة قائمة بالذات.
صفة حادثة قائمة بالذات، هذا محال. لماذا؟ لأن الحوادث لا تقوم بذاته تعالى.
وفي قولنا زائدة على الذات رد على ضرار من المعتزلة، حيث قال إنها نفس الذات.
احنا قلنا صفة زائدة، هذا الضرار بالمعتزلة ماذا قال؟ إنها صفة نفسية هي نفس الذات وليست أمرا زائدا على الذات. نعم.
وفي قولنا قائمة به رد على الجبائي من المعتزلة حيث قال إنها صفة قائمة لا بمحل.
كيف الصفة لا بد لها من ذات تقوم بها، فمحال أن يقوم الوصف بنفسه. نعم.
وفيه رد أيضا على النجار حيث قال إنها صفة سلبية وفسرها بعدم كون الفاعل ساهيا أو مكرها،
يعني جعل الإرادة من الصفات السلبية، وهي الصفات التي تنفي عن الله ما لا يليق، فالإرادة تنفي السهو والغفلة وتنفي أن يكون مكرها، هذه هي الصفة السلبية عندهم. لا، نقول الإرادة من صفات المعاني وليست من الصفات السلبية.
والصفة السلبية لا قيام لها لكونها أمرا عدميا،
يعني لا يقال على الصفة السلبية قائمة بذاته تعالى. القدم نقول هو عدم الحدوث، البقاء عدم الفناء، لكن لا يقال عن القدم والبقاء إنه قائم بذاته تعالى، لأنه أصلا القدم شيء عدمي، أما القدرة الإرادة هي أشياء صفات وجودية، لذلك هي قائمة بالذات.
وذهب الكعبي ومعتزلة بغداد إلى أن إرادته تعالى لفعل غيره أمره به ولفعله علمه به.
إذن الآن هذه الفرقة من المعتزلة أرجعوا إرادة الله إما إلى العلم أو إلى الأمر، يعني الآن ما في صفة اسم إرادة، وإنما إرادته إما أن تكون لفعل نفسه أو لفعل غيره، فإرادته لفعل نفسه علمه به، وإرادته لفعل غيره أمره به. نعم.
وذهب بعضهم إلى أنها الرضا، وسيأتي الرد عليهم بقوله وغايرت أمرا.
نعم.
وفي قولنا تخصص الممكن إشارة للتعلق التنجيزي القديم.
تخصص الممكن يعني من الأزل، فالإرادة لها تعلقان، تعلق صلوحي قديم وتعلق تنجيزي أيضا قديم، فكل من التعلق الصلوحي والتعلق التنجيزي قديم. نعم.
وهو تخصيص الله الشيء أزلا بالصفات التي يعلم أنه يوجد عليها في الخارج.
يوجد.
أنه يوجد عليها في الخارج.
في الخارج يعني في الواقع خارج الذهن. فالله عز وجل منذ الأزل حدد كل ممكن بما سيكون عليه في المستقبل. هذا الأمر انتهى من الأزل، ثم بعد ذلك لا يتغير ولا يتبدل. ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. نعم.
ولها تعلق صلوحي قديم، وهو صلاحيتها في الأزل للتخصيص مع ثبوت التخصيص بالفعل أزلا أيضا.
نعم.
وبعضهم جعل لها تعلقا تنجيزيا حادثا، وهو تخصيص الله الشيء بما تقدم عنده بما تقدم عند إيجاده بالفعل، لكن التحقيق أن هذا إظهار للتعلق التنجيزي القديم لا تعلق مستقل.
يعني بعضهم أثبت للإرادة تعلقا ثالثا، احنا قلنا تعلق صلوحي قديم، تعلق تنجيزي قديم، البعض قال هناك تعلق تنجيزي حادث. متى حادث؟ قال عند وجود هذا الشيء، عند حصول هذا الشيء. إنه لا، هذا ليس تعلقا جديدا، وإنما هذا إظهار للتعلق القديم الأزلي. نعم.
وخرج بالممكن الواجب والمستحيل.
فالإرادة لا تعلق لها لا بالواجب ولا بالمستحيل، كما أن القدرة أيضا لا تعلق لها لا بالواجب ولا بالمستحيل، وإنما تتعلق القدرة والإرادة فقط بالممكنات. وذكرنا أن عدم تعلق القدرة بالواجب المستحيل لا يكون عجزا. لماذا؟ لأن امتناع التعلق لم يكن لقصور في القدرة أو الإرادة، وإنما لأن الواجب والمستحيل لا يقبل كل منهما عمل القدرة. القدرة شأنها الإيجاد والإعدام. طيب الواجب لا يقبل الإيجاد ولا يقبل الإعدام، لماذا؟ لأن الواجب موجود فكيف يوجد؟ ولأنه لما كان واجبا إذن لا يقبل العدم، لذلك القدرة لا تعلق لها بالواجب. وكذلك المستحيل، لأن القدرة أن المستحيل لا يقبل الإيجاد ولا يقبل الإعدام. وكذلك الإرادة أيضا لا تخصص الواجب ولا المستحيل، لأن الواجب واجب من الأزل لا يتغير ولا يتبدل، ما في عنا احتمال آخر. وكذلك المستحيل مستحيل من الأزل لا يقبل تغييرا ولا تبديلا. أما الجائز فإنه يقبل التغيير والتبديل وفيه احتمالات، لذلك تعلقت به الإرادة وتعلقت به القدرة.
وخرج بالممكن الواجب والمستحيل، فلا تتعلق بهما الإرادة كالقدرة.
نعم.
وشمل الممكن الخير والشر، خلافا للمعتزلة القائلين بأن إرادة الله لا تتعلق بالشرور والقبائح. وحكي أن القاضي عبد الجبار الهمذاني دخل على الصاحب ابن عباد.
إذن الآن مسألة أول الإخوان، أن القدرة أن الإرادة تتعلق بالخير والشر، الخير بإرادة الله والشر بإرادة الله، كما أن الخير بخلق الله بقدرته، وكذلك الشر أيضا بخلق الله بقدرته. لكن مع اعتقادنا أن الخير والشر بخلق الله وبإرادة الله وبإيجاد الله، لكن ننسب الخير إلى الله وننسب الشر لغير الله أدبا مع الله عز وجل. يعني كما قال سيدنا إبراهيم: وإذا مرضت أنا فهو يشفين. نسب الشفاء لمن؟ لله، والمرض لنفسه. وكذلك في آيات كثيرة الخضر ماذا قال؟ فأردت أن أعيبها، وقال عن الجدار: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. بلوغ الأشد خير، أما تعيب السفينة ظاهرا هذا شر، لذلك نسب الشر لنفسه والخير إلى الله، مع أنه قال في ختام الآيات إيش؟ وما فعلته عن أمري. إذن كلاهما بأمر الله عز وجل، لكن من الأدب أن ينسب لله الخير دون الشر. طيب المعاصي أيضا بمشيئة الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى يعني كما أنه يريد الطاعة يريد أيضا المعصية، فالطاعة تقع بإرادة الله والمعصية تقع أيضا بإرادة الله. المعتزلة قالوا لا، الشرور لا تكون بإرادة الله، وكذلك المعاصي. وهنا نذكر القصة. الآن دخل القاضي عبد الجبار على الوزير ابن عباد، ابن عباد كان وزيرا، ودخل عليه القاضي عبد الجبار المعتزلي، وجد عنده أبا إسحاق الإسفرايني شيخ أهل السنة في زمانه. فهنا عبد الجبار لما دخل ماذا قال؟ سبحان من تنزه عن الفحشاء. هالكلمة فيها شيء؟ طبعا ما فيها شيء أبدا ظاهرها، لكن لما بيقول واحد معتزلي هي لها ما وراء السطور. لكن هو ما صرح بمذهبه. أبو إسحاق الإسفرايني الآن لم يجب عليه صراحة، ولكن ماذا قال؟ أنت عم تقول سبحان من تنزه عن الفحشاء، ماذا قال له أبو إسحاق؟ قال سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء. أنت عم تسبح الله وأنا عم سبح الله. فعندها عبد الجبار أدرك أن الكلمة التي قالها أدركها الإسفرايني وأجابه عليها، لكن ابن عباد الظاهر ما فهم شيء، هيك الظاهر. فعندها قال عبد الجبار: أو يعصى ربنا أو يريد ربنا المعصية؟ الآن ما صرح بمذهبه أيضا، وإنما أتى بسؤال. إسفرايني أيضا أجابه بسؤال: أنت عم تقول أو يريد ربنا المعصية؟ قال له: أو يعصى ربنا كرها؟ لاحظوا دقة السؤال إخواننا، يقابل سؤال بسؤال. ثم قال: أفرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى؟ الله سبحانه وتعالى ما هداني وقضى علي بالردى ثم أدخلني النار، أحسن إلي أو أساء؟ إذا قال أحسن إيه والله مشكلة، وإذا قال أساء كمان مشكلة. ماذا قال إسفرايني؟ قال: إن منعك ما هو لك، إذا الهداية ملكك وأخذ منك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فالله يختص برحمته من يشاء. نعم قرآن.
وحكي أن القاضي عبد الجبار الهمذاني دخل على الصاحب ابن عباد وعنده الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، فلما رأى الأستاذ قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال الأستاذ: سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء.
نعم.
فقال عبد الجبار: أفيريد ربنا أن يعصى؟ فقال الأستاذ: أفيعصى ربنا كرها؟ قال عبد الجبار: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ فقال الأستاذ: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء. نسبة الشرور والقبائح إليه تعالى. واختلف العلماء في جواز نسبة فعل الشرور والقبائح إليه تعالى،
يعني نسبتها بالكلام، نسبتها بالقول، نسبتها بخطاباتنا، هل ننسبها إلى الله أو لا؟ هي طبعا منسوبة إليه خلقا وإرادة، الله خلق الخير والشر وأراد الخير والشر، وقال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. لكن باللفظ هل ننسبها لله أو لا ننسبها؟ نعم.
واختلف العلماء في جواز نسبة فعل الشرور والقبائح إليه تعالى، والراجح جواز ذلك في مقام التعليم لا في غيره.
يعني إذا كنا الآن بدرس نفصل ونقول: الخير بخلق الله، والشر بخلق الله، والطاعة بمشيئة الله، والمعصية بمشيئة الله، هذا نقوله في الدرس حتى نبين العقيدة ونوضح المسألة. لكن والله قاعدين إخواننا بمقام آخر، مقام ثناء على الله وكذا، لا، ماذا نفعل؟ ننسب لله تبارك وتعالى الخير تفصيلا وننسب الشر له إجمالا. فإذا قلنا: الله بيدك الخير، بيدك الخير، انظر إلى أول آية: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، ثم ماذا قال؟ بيدك الخير. ما قال والشر، مع أنه بيده الخير والشر، لكن هنا تفصيلا يذكر الخير فقط. أما لما ربي عز وجل إجمالا ماذا نقول؟ الله بيده الأمر كله، الخير والشر، الله خالق كل شيء، يعني الطاعة والمعصية. نعم.
وهذا الخلاف جار أيضا في نسبة الأمور الخسيسة إليه تعالى، والأصح الجواز في مقام التعليم لا في غيره.
يعني الأشياء الخسيسة أن نقول: ربنا خلق الحشرات والخنازير والكلاب، هالكلام إخوان لا يقال أدب مع الله عز وجل، مع أنه في الواقع هو الذي خلق كل ذلك، لكن لا ينسب إليه تعظيما في الثناء عليه والمدح له وفي حسن الخطاب بين يديه. نعم.
ف فلا يجوز أن يقال الله خالق القردة والخنازير،
مع أنه خالقهم، لكن في عنا شيء واقع، في عنا شيء أن يذكر تفصيلا. لو إنسان إخواننا راح عند الملك، إيه نعم، ماذا يقول له؟ يعني يذكر عظائم الأمور، كما قال الله تعالى عن نفسه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله فاطر السماوات والأرض. انظروا إخواننا، مع أنه في موضع آخر يقول الله خالق كل شيء، لكن لا نذكر الأشياء الخسيسة في نسبتها لله سبحانه وتعالى.
فلا يجوز أن يقول الله خالق القردة والخنازير،
نعم،
وسبحان من رزق الهدهد ومن دبب الشوك، إن لم يكن في مقام التعليم.
أو أحيانا قد يكون بعض هذه الأشياء الدقيقة الصغيرة، يعني أحيانا قد يكون فيها نوع من أنواع الإعجاز، فيكون ذكرها من مقام التعظيم. يعني أنا مثلا شفت الحشرة صغيرة أقول سبحان الله شو ربي رزق الحشرة هاي كذا كذا. أنا الآن لا أستصغر الأمر بل أستعظمه، إذا كان بهذا السياق لا إشكال في ذلك. نعم.
دليل وجوب الإرادة.
نعم.
والدليل على وجوب الإرادة له تعالى أن تقول الله صانع للعالم بالاختيار، وكل من كان كذلك تجب له الإرادة، فالله تجب له الإرادة. وأيضا فقد اتفق كل على إطلاق القول بأنه تعالى مريد، وشاع ذلك في كلامه وكلام أنبيائه عليهم الصلاة والسلام.
ودائما المشتق كلمة مريد، كلمة قدير، كلمة عالم، تؤذن بإثبات مأخذ الاشتقاق. فإذا قلنا الله قدير إذا له قدرة، الله عليم إذا له علم، الله سميع إذا له سمع، الله مريد إذا له إرادة.
ولا يفهم من قولنا مريد بحسب اللغة إلا ذات ثبت لها الإرادة، إذ لا يتعقل مريد بلا إرادة، وإن نازع في ذلك المعتزلة. الفرق بين الإرادة وكل من الأمر والعلم والرضا.
نقف إخواننا هنا، والحمد لله رب العالمين.